أخي الكريم، هذا هو الشريط 69 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 38 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 19 من جماد الثاني 21400 من الهجرة الموافق 17 من سبتمبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا ندرس حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مقدم وفد عبد القيس على نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يستفاد منه في هذا الموضع من أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبلغوا عنه ما سمعوه في الإيمان، وهو أصل من أصول الإسلام، مع أنهم عوام. فقال أي ابن عباس: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالناس يعرف بعضهم من بعض بنسبتهم إلى شعوبهم: سوداني، مصري، أمريكي، بريطاني، فرنسي، جزائري، لبناني، وكذلك إلى قبائلهم: جهني، قرشي، وهكذا. فهذه الأسماء والأنساب يعرف الناس بها، لا بد من احترامها. لا يجوز الغلو في هذا الباب بجعله بابا للحزبية الجاهلية والعصبية القومية، فلا يوالى ولا يعادى على أساس شعوبي ولا على أساس قبلي، بل إذا قيل يا للأوس يا للخزرج يقال أبي دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. إذا قيل مصري وسوداني كل يتعصب لشعبه، جاهلية كذلك، وما أكثر هذه الجاهلية في هذه الأيام. فأهل مصر يقولون الدين في مصر، هذا لنعرة قومية، نعرة جاهلية، لا يجوز لنا أن نقول هذا الكلام، لا يجوز لنا أن نقول هذا. وهكذا معظم الشعوب يدعون أن الدين فيهم، كل شعب يدعي لنفسه ذلك أن الدين في بلده، فخطأ. لا يجوز لأحد أن يوالي أو يعادي أو يحب أو يبغض على أساس من الشعوبية أو القبلية، إنما هذا فقط من أجل التعارف، من الوفد أو من القوم، من أي قبيلة أنت، من أي شعب أنت، حتى يعرف أن فلان هو التونسي، فلان القرشي، فلان الجهني، فلان السوداني، فلان الأمريكي، مجرد يعرف. وكما قلنا مثل هذا يستفاد منه في الشرع، لأنه بين كل شعب من التجانس وبين كل قبيلة، هذا يستفاد منه في نصرة الدين، لكن لا يجعل أساسا للولاء والبراء، ولا يجعل أساسا للحب والبغض، أني أحب أهل بلدي لأنهم من أهل بلدي، أو أحب قبيلتي لأنهم من قبيلتي فأواليهم على غيرهم وأعادي غيرهم على ذلك الأساس، هذا لا يجوز، بل هذا من الجاهلية. من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، قالوا ربيعة أي من قبيلة ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد. وهنا كما قلنا لم يذكر السلام، لكن عدم الذكر ليس دليلا على عدم الوقوع، فليس معنى أنه لم يذكر أنه أنهم سلموا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم لا يستدل بهذا على عدم الوقوع، فلا بد من البداءة بالسلام، ولكن بعد السلام لا بأس باستعمال كلمات الترحيب والتحيات العرفية، لا حرج أن ترحب بالناس بعد التسليم، بعد السلام عليكم أهلا وسهلا مرحبا شرفتم آنستم، هذا لا بأس به، لا يخالف الإسلام في شيء. فبعد السلام لا بأس باستخدام ما تعارف الناس عليه من التحايا التي لا تخالف الشرع في شيء. نعم. مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة، كلمات الترحيب هذه يعني ترقق القلوب وتريح الضيف، الضيف يأتي من شقة بعيدة ومن مسافة، يعني لا بد أن تهون عليه بكلمات طيبة وأن تذكر له من الكلام ما يؤنس يعني وحشته وما يشرح صدره، فهذا أيضا من حكمته وأدبه وحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة، وكان يمكنه أن لا يقول هذه الكلمات، لكنها كما قلنا تطيب النفوس وتشرح الصدور وتؤنس الوحشة وتشعر هؤلاء بأنهم يعني بين أهليهم غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، لا يتيسر لنا المجيء دائما إليك، وبالتالي قدموا بين طلبهم ما به تحصل حاجتهم، وهذا من حسن السؤال أن يقدم السائل بين مسألته أو بين يدي مسألته ما يعينه على تحصيل مطلوبه، يعني كان يمكنهم أن يقولوا مرنا بأمر فصل، لكنهم قدموا بين يدي مسألتهم السبب في طلبهم، إنا نأتيك من شقة بعيدة، فهذا من الأشياء التي تستحسن في الطلب وفي السؤال أن تذكر للمسؤول أو للمطلوب منه العلة التي من أجلها طلبت ما طلبت، فهذا يكون سببا في استجماع يعني قواه وذهنه ليوصل لك ما تريد. إنا نأتيك من شقة بعيدة، المسافة بيننا وبينك مسافة بعيدة، وذكروا أمرا آخر، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فكانت قبيلة مضر لم تسلم بعد، وبالتالي ذكروا سببا آخر أنهم يمرون بأرض قوم كفار فلا يتيسر لهم دائما المرور خلال أرض هؤلاء الكفار، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، لا يمكننا الوصول إليك إلا في الأشهر الحرم حيث نأمن على أنفسنا من هؤلاء الكفار، فمرنا بأمر، هنا جاء الطلب، إذن من حسن السؤال أن يقدم السائل بين يديه ما يجعل المسؤول يهتم بسؤاله ويجيبه إلى مطلوبه، فمرنا بأمر فصل، نريد كلمات موجزات، لأننا لا يتيسر لنا المجيء دائما ولا يتيسر لنا الوصول إليك دائما، فنريد مجملات، نريد أمورا مهمة، فمرنا بأمر فصل، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وما أحسن هذا السؤال، وقالوا حسن السؤال نصف العلم. نعم. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، وسبق الكلام في هذا الحديث بما يغنينا عن الإعادة في تفصيل الأربع المأمور بها والأربع المنهية، أما الأربع المنهية عنها فواضحة، يعني حيث نهاهم عن أوعية كانوا ينتبذون فيها أي يصنعون فيها نبيذهم، وهذه الأوعية مما يساعد على سرعة التخمر، فنهي عن الوسيلة من أجل أنها تؤدي إلى غاية محرمة، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالوعاء نفسه حلال في ذاته، لكن لما كثر استعمال الناس له في الحرام حرم تبعا لتحريم المحرم الذي يتوصل إليه بهذه الوسيلة، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة المؤدية إلى الواجب واجبة، والوسيلة المؤدية إلى المحرم محرمة، والوسيلة المؤدية إلى المستحب مستحبة، والوسيلة المؤدية إلى المباح مباحة، والوسيلة المؤدية إلى المكروه مكروهة، وهكذا. فالوسائل لها أحكام المقاصد. فالأربعة المنهي عنها نهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت وربما قال النخير أو المقير، أربعة أنواع من الأوعية كانوا يصنعون فيها الخمر، فحرم الوعاء من أجل حرمة الخمر، مع أن الوعاء قد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر. وقلت عندما تكلمت عن هذا الحديث يشبه ذلك تماما تحريم التلفاز في أيامنا هذه، فالتلفاز نفسه قد يستفاد منه في الخير وقد يستفاد منه في الشر، وعاء هو مجرد وسيلة، لكن لما كثر استعمال الناس لها في الشر تحرم تحرم، وإن كان يمكن استعمالها في الخير، لكن بحسب غلبة الاستعمال، لما غلب على الناس استعمالها في الشر وأصبح من الصعب أن يستعملها الإنسان في الخير فقط، يقال بحرمة هذه الوسيلة مطلقا. وقد يتغير الحكم في وقت آخر بحسب غلبة استعمال الناس لهذه الوسيلة، أما في الأوضاع التي نعيشها فيطلق القول بالتحريم، هذا التلفاز محرم حرمة قطعية لا يشك فيها عالم، لأن غلبة استعمال الناس لهذه الوسيلة في الشر، والمفاسد المترتبة على استعمال هذه الوسيلة لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن لأحد أن يستعمله في الخير فقط. فالذي يقول أنا سأستعمله في الخير فقط إنما يخدع نفسه، ثم عندك زوجة وعندك أولاد، ماذا يعني يؤمنك ويضمن لك أن زوجك وأولادك لا يستعملون هذه الوسيلة إلا في الخير؟ هذا من باب يعني تزيين الشيطان، الشيطان يزين لك عملك وحتى تحمي أولادك وحتى تمنعهم من الذهاب عند الناس، وحتى ثم يدخل لك الشر في جوف بيتك، ويعني يأتيك الإفساد من داخل بيتك، من داخل غرفة نومك ومن داخل حجرات بيتك، يأتيك الشر كله من خلال هذه النافذة المفتوحة على الشر والعياذ بالله. فهذا يشبه هذا تماما. طبعا بعد أن عرف الناس حرمة الخمر واستقر الأمر عند المسلمين بحرمة الخمر، هذه الأوعية التي كانت محرمة عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها إنها لا تحل شيئا ولا تحرمه، فأباحها للناس، لأن الوسيلة كما قلنا بحسب غلبة استعمال الناس لها. فلما انتشر الوعي بين المسلمين وقلت الخمور في بلاد الإسلام وعرف أن الخمر حرام وانتشر هذا بين الناس واستقر الأمر، أعيد تحليل هذه الأوعية، لأن الوعاء لا ذنب له، الوعاء وسيلة كما قلنا، ولكن الوسيلة تأخذ حكم الغاية. فإذا غلب على الناس استعمال وسيلة ما في الشر تحرم الوسيلة في ذلك الوقت وفي ذلك الحال. إذا تغير الأمر تغير الحال وأصبح الناس لا يستعملون هذه الوسيلة في الشر، عندها يقال إن هذه الوسيلة تغير حكمها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد كما سبق شرحه، وهذا من القواعد المشهورة عند علماء الإسلام. أما الأربع التي أمر بها صلى الله عليه وسلم فحصل فيها خلاف بين أهل العلم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. الأربع التي نهى عنها عرفناها، وهي أنواع من الأوعية، أنواع من الأوعية كما سبق شرحه. فالدباء هي القرع، نبات معروف القرع، فكان العرب يفرغون القرعة من لبها ومحتوياتها ويجففونها ثم يستعملونها وعاء يضعون فيها النبيذ، فكان هذا الوعاء القرع المفرغ هذا المجفف بعد أن تفرغ القرعة من لبها ومن محتوياتها وتجفف تصير يعني صلبة قاسية مثل الإناء تماما ولا ينفذ منها شيء، يعني تسد كل مسامها وتستخدم كوعاء، فكانوا يستعملونها في صنع الخمور. وكذلك الحنتم نوع من الجرار، نوع من الجرار جمع جرة، نوع من الجرار كانت تستخدم أيضا في صنع الخمور، جرار خضر. والنقير جذع شجرة ينقر يعني يؤتون بجذع الشجرة ينكرونه من الوسط فيصير كالإناء ويستعملونه أيضا في تخمير الخمر. فالنقير عبارة عن جذع خشبي من جذوع الأشجار ينقر وسطه، يعني يفتح في وسطه يصنع وعاء، هذا النقير. والمقير والمزفت شيء واحد، وهي أوعية مطلية من داخلها بالقار أو بالزفت، تسمى مزفتة لأنها مطلية بالزفت الذي يشبه الأسفلت الآن. والقار معروف كذلك نفس الشيء، فإذا طليت بالقار قيل مقيرة، وإذا طليت بالزفت قيل مزفتة. فالمزفت والمقير يعني المراد به واحد، نوع من الأوعية مطلية بمادة تسد المسام، وهذا النوع من سد المسام للوعاء يساعد على سرعة التخمر. نعم. أما الأربعة المأمور بها فاختلف فيها أهل العلم نظرا لأن المذكور أكثر من أربعة في الحقيقة، فهل زادهم النبي صلى الله عليه وسلم خامسا بعد أن أمرهم بأربع؟ هذا يقوله بعض أهل العلم أنه زادهم أمرا خامسا بعد أن كان قد وعدهم بأن يأمرهم بأربع، زادهم خامسا وهو أن يؤتوا من المغنم الخمس، فقالوا هذا خامس. وبعض أهل العلم قالوا بل هو أمرهم بأربع، أول الأربع الإيمان بالله وحده، ثم شرع يشرح لهم ما هو الإيمان بالله وحده، وبالتالي حملوا الحديث على هذا. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمنهم من قال هو فسر الإيمان بالشهادتين فجعلوا هذا واحدا، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فيكون هذه أربعة، ثم زادهم خامسا وتعطوا خمسا من المغنم. ومنهم من قال بل هو فسر الإيمان بكل هذه المذكورات ولم يذكر في الحديث بقية الثلاثة المأمور بها، إنما ذكر أول مأمور به وهو الإيمان، ولم يذكر الراوي أو الرواة بقية الأربعة المأمور بها. فاختلف أهل العلم هنا في هذا الجزء من الحديث ما هي الأربع التي أمر بها، والشاهد على كل حال أن المذكور هو أكثر من أربعة على كل حال، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة، وإقام الصلاة اثنان، وإيتاء الزكاة ثلاثة، صوم رمضان أربعة، ثم قال وتعطوا الخمس من المغنم، فيكون قد زادهم خامسا على عد كل واحدة وحدها. ومنهم من أهل العلم من قال إنه أمرهم بالإيمان بالله وحده، وهذا أول المأمورات، ثم فصل لهم الإيمان بهذه الأمور. وأما بقية الأربعة فلم تذكر في الرواية، هذا أيضا قول بعض أهل العلم. والحافظ ابن حجر في الموضع الأول الذي ورد فيه هذا الحديث في كتاب الإيمان فصله، فمن أراد التفصيل رجع إليه. ثم جاء ما الشاهد قال نعم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، وقال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير، قال احفظوه. وهذا هو الشاهد من الحديث في كتاب العلم هنا، الذي هو أن العالم يأمر المتعلم بأن يحفظ ما سمعه من العلم وأن يبلغه لمن وراءه، هذا هو موضع الشاهد. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه، فهذا هو موضع الشاهد. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم، فهذا هو الشاهد الذي من أجله أورد الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الموضع. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. طيب، قبل أن ندخل في هذا ولعلنا نربط بين البابين وأوضح ما ذكرته أمس من التوسط في باب التصدر في التعليم وتعليم الناس، فذكرت أنه لا يجوز للمتعلم أن يتصدر إلا بتوجيه من مشايخه وأساتذته ومعلميه، كما يفعل الناس الآن في سائر العلوم الدنيوية. تجد الطالب الذي يدرس أي فن من فنون الدنيا أو أي علم من العلوم الدنيوية يلتحق بالدراسة، وأثناء هذه الدراسة يعلمه معلموه كيف يحصل هذا الفن من خلال كتبه، ويوجهون له الأسئلة ويطلبون منه الأبحاث، ثم يختبرونه في آخر كل عام، ثم يختبرونه اختبارا نهائيا في نهاية الدراسة. ثم قد يكتفي هذا الطالب بهذه الشهادة العامة أنه أصبح من المتخصصين في علم الهندسة الكهربائية، أو من المتخصصين في الطب عموما. ثم بعد ذلك بعض الطلاب يكتفي بهذه الإجازة العامة، وقد يكتفي بعضهم بذلك وقد لا يكتفي البعض الآخر بذلك، فيبدأ بعض الطلاب في دراسات عليا يسمونها دراسات العليا، يبدأ يتخصص. فالمهندس هذا يتخصص في شيء من فرع من الفروع التي تدخل تحت هذا الفن العام. الطبيب الممارس العام يتخصص في طب العيون، يتخصص في طب القلب، يتخصص في طب العظام، فيدرس دراسة أخرى زائدة حتى يحصل على إجازة خاصة في داخل تلك الإجازة العامة، إجازة أخص. ثم قد يطلب ما هو أعلى بدرجة الدكتوراه وما إلى نفس الشيء في العلوم الشرعية. فهنا تصدر الطالب. أحيانا الأستاذ قد يسمح لطلابه أو لبعض طلابه بأن يتصدروا تصدرا عاما، يعني أن ينفعوا أقوامهم في المساجد التي في قراهم وفي أحيائهم، وتكون هذه كالإجازة العامة، أن الطالب يصلح لأن يسد المسد في قومه في قريته، بدلا من أن يركب المنبر في قريته مبتدع أو مخرف أو ضال أو يعني دجال أو مشعوذ. ثم قد لا يكتفي بعض الطلاب بهذه الإجازة العامة، يطلب ما هو أعلى، فقد يتخصص في علم من العلوم الشرعية، وعندها يجيزه شيخه أو أستاذه في هذا العلم الخاص، وبالتالي يصير مجازا إجازة أخف، وهكذا. فهنا لا بد لكل واحد أن يعرف قدره وأن يقف عند حده ولا يتجاوز. يعني ليس معنى أني بدأت مثلا أخطب الجمعة في مسجد قريتي فإذا بالناس يقولون نعم الخطيب أنت ولقد نفعتنا وأسدتنا، فينفخ الشيطان في نفسي بأني صرت عالما نحريرا وصرت فقيها يعني متمكنا وصرت مفتيا، فأتحول عن باب التعليم وإفادة الناس إلى الفتوى وإلى وإلى. لا لا، ينبغي أن أعرف قدر نفسي وأن أقف عند حدي، فليس معنى أن الناس هللوا لي وكذا أني أغتر بذلك وأني أتجاوز حدودي، بل أضرب عرض الحائط بأساتذتي ومشايخي، وكما قال القائل أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وأعلمه القوافي كل يوم فلما قال قافية هجاني. فبعض الطلبة يصدق نفسه إذا هلل له الناس العوام يقولون أنت عالمنا وإمامنا، فيصدق نفسه، وإذا به يبدأ في انتقاد مشايخه وأساتذته ويتتبع أخطاءهم وعوراتهم، ويقول شيخنا الفلاني نعم شيخنا لكن أخطأ في كذا. فبعض الطلبة يأتيه الشيطان من هذا الباب، أول ما يصنف في تتبع أخطاء شيوخه، هذا خطأ، كما فعل بعض إخواننا أول ما كتب ينتقد على الشيخ الألباني، ينتقد على المشايخ الكبار، هذا ما ينبغي، لا يجوز هذا الكلام، هذا فيه مرض نفسي، هذا مرض من أمراض النفوس. فليس معنى أن أشياخك أجازوك إجازة عامة أنك تتحول إلى إقناع نفسك بأنك مجاز في كل شيء. فهناك فرق بين الإجازات العامة وبين الإجازات الخاصة، كما أنه نعم طبيب ممارس عام أجيز أن يمارس الطب، لكن ليس هو متخصصا مثلا في طب القلب، ليس متخصصا في طب العيون، ليس متخصصا، نعم ممارس عام يعرف قدر نفسه. لا يجوز أن يتطاول على الأساتذة المتخصصين، ولا يجوز أن يتطاول على الذين يعني سبقوه في هذا المجال وهم متخصصون في فرع من الفروع. ينبغي أن يعرف قدر نفسه، فلا ينبغي أبدا أن يتطاول هذا الذي أجيز إجازة عامة على الأساتذة الكبار كما يفعل بعض الأطباء حديث التخرج، تأتيه يعني بروشتة من أستاذ مثلا في الجامعة فيقول من الذي لا يفهم الذي كتب لك هذا الدواء؟ والله أنا إذا سمعت منك هذا ما أتيك لأني أعرف أنك ما قلت هذا إلا بتفاهة وبجهل، فأنت هكذا يعني تشتم نفسك في الحقيقة، فلولا هؤلاء ما تخرجت أنت ولا عرفت شيئا ولا أعطيت إجازة في هذا، فأنت يعني حديث التخرج ما تخرجت إلا منذ عام تطاول على أساتذتك، وهذا ما ينبغي. فمثل هذا يهين نفسه في الحقيقة، فالطالب الصغير إذا بدأ مثل هذه البداية هذا يسقط نفسه بنفسه. فالذي نريدها هنا أنه ليس معنى أننا ذكرنا أنه إما عالم متمكن وإما عامي فقط يبلغ ما سمعه من العلم ولو مسألة واحدة، أنه ليس هناك درجات بين الدرجتين. فنحن تعلمنا في ديننا أن كل شيء تقريبا فيه أبعاد ودرجات، فلا شك أن العلماء أنفسهم يتفاوتون كما أن العوام أنفسهم يتفاوتون وطلبة العلم يتفاوتون والدعاة يتفاوتون، كل هذا فيه تفاوت في تبعض في تجزؤ، والعلم نفسه يزيد وينقص، وقد تكون عالما في كثير من مسائل العلم وجاهلا في مسألة، وقد تكون جاهلا في كثير من المسائل وعالما في مسألة، فالأمر ليس إما أبيض وإما أسود كما يفهم بعض الناس، والله المستعان. يقول البخاري رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. يريد أن يبين هنا أن الرحلة وإن كانت تستحب عموما لكن أحيانا قد ينزل بالطالب نازلة تستحق أن يرحل. الرحلة في طلب العلم مستحبة على وجه العموم، أنك تضرب في الأرض طلبا للعلم هذا مستحب على وجه العموم، وسبق في التراجم التي مضت ما يدل على ذلك كرحيل موسى عليه السلام إلى خضر عليه السلام، فهذه رحلة عامة ليست من أجل شيء معين، لكن أحيانا قد ينزل بالإنسان مسألة تحتاج إلى شد الرحال، فالمسائل النازلة أخص من الرحلة العامة، فهنا ترجم بالمسألة الأخص، باب الرحلة في المسألة النازلة، وهذا قد يكون أوجب، وتعليم أهله وهذا أيضا قد يكون أوجب، لأن اهتمامه بتعليم الناس اهتمام عام، لكن اهتمامه بتعليم أهله هذا اهتمام خاص. إذن هذه الترجمة أخص من التراجم التي سبقت، حتى لا يقال إن البخاري يكرر المعاني في الأبواب، لا يكرر، هنا ترجمته أخص من التراجم التي مضت في الرحلة عموما أو في التعليم عموما. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله، وإذا روى المراوزة من شيوخ البخاري عن عبد الله هكذا فإنه جزما ابن المبارك لأنه عالم مرو ومفتيها، فإذا قال المراوزة أخبرنا عبد الله لا يقصدون إلا ابن المبارك لأنه علم عندهم، إذا قيل في مرو عبد الله لا يفهم أنه إلا عبد الله بن المبارك، فإذا روى المراوزة عن عبد الله هكذا غير منسوب هو ابن المبارك. قال: أخبرنا عمر ابن سعيد ابن أبي حسين. وعبد الله بن المبارك حقيقة فضائله كثيرة جدا، و كلماته في نصرة الحق ونصرة ما كان عليه الصحابة كثيرة، هذا العالم الجواد المجاهد، حتى إنه كان يشغل ماله في التجارة وهو ليس محتاجا، لكن لكي يجهز الطلبة الذين يغزون أعداء الإسلام، فكان حريصا على نوال هذا الفضل وهو تجهيز المجاهدين، سواء أكانوا يجاهدون بالسلاح أو يجاهدون بالعلم، فكان يتجر في ماله وهو ليس محتاجا لذلك، لكن كان ينفق على بعض الطلبة لكي يفرغهم للعلم، فتخرج بسبب هذا كثير من الطلبة على يديه رحمه الله. قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، لا أعرف عنه شيئا. قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة، من أئمة التابعين، أدرك جماعة من الصحابة كما ورد في كتاب الإيمان من هذا الصحيح مر بنا. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، وعقبة صحابي، عقبة صحابي، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوجنا، يعني حصل التفات في الكلام، وإلا فهي قالت له: قد أرضعتك، قالت له إيش؟ قد أرضعتك، لكن الراوي التفت قال: أرضعت عقبة، يعني حكى يعني الخطاب على أنه للغائب، وإلا فقد أتت المرأة إلى عقبة نفسه وقالت له: قد أرضعتك، وهذه الفتاة التي خطبتها، بل التي نكحتها وتزوج فعلا، ما خطب، كان قد عقد عليها. قال: فقالت إني قد أرضعتك، فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، أي المرأة التي تزوجها. فقال لها عقبة: أرضعتني؟ فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني. وكيف يعلم؟ وكان صغيرا، يعني يقصد أنها ما أخبرته طوال هذه المدة، يعني منذ صغره وحتى ذلك الحين ما أخبرته أنها أرضعته إلا الآن. فيقول: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، هذا هو مراده. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هنا هذا هو موضع الشاهد، أن المسألة التي نزلت به مسألة لا تحتمل أنه يهمل الأمر، ولو لم يجد سبيلا إلا الرحلة، فإن وجد عالما يسأله عن المسألة النازلة، ولهذا ينبغي للعالم والمتصدر للتعليم أن يهتم بهذه الأمور النوازل. ولعلنا لهذا السبب دائما نقدم مسائل الطلاق والتي يترتب عليها أمور لا يمكن تأخيرها، فدائما تكون الأولوية لمثل هذه المسائل النازلة التي لا يمكن تأخيرها، فإذا احتاج الإنسان نفسه إلى الرحيل يرحل، والعالم نفسه عليه أن يهتم بمثل هذه النوازل التي لا يمكن تأخيرها. فرحل عقبة من مكة إلى المدينة، وهذا يستغرق بالوسيلة في ذلك الوقت قرابة 10 أيام، يستغرق سفرا قرابة 10 أيام. قال: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. ذكر الحافظ هاهنا قوله أنه تزوج ابنة اسمها غنية، اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة، غنية، وكنيتها أم يحيى كما يأتي في الشهادات. وهجم الكرماني فقال: لا يعرف اسمها، كعادة الحافظ رحمه الله، الكرماني كان مشتغلا بالفقه المذهبي وما كان عنده علم بالحديث ولا بالرجال، فكان يتجرأ أحيانا ويدخل نفسه فيما لا يحسنه، فلذلك الحافظ ما يسكت له أبدا، لأنه إذا تكلم فيما لا يحسن حتى وإن كان عالما في فن آخر ما يجوز. وهذا دليل بارك الله فيكم على أن الإنسان حتى وإن كان صاحب فضل في شيء من الأشياء ثم خاض فيما لا يحسنه، ليس معناه أن فضله في ذلك الشيء يجعلنا نسكت عنه فيما أقحم نفسه فيه. فالكرماني رجل فاضل وعالم فاضل بالفقه، لكن عندما أقحم نفسه في علم الحديث ولا يحسنه استحق هذه الشدة من الحافظ وابن حجر، لأنه دخل البيت من غير بابه، فلعل الحافظ في بعض المواضع ما استطاع أن يسكت حتى قال: وهكذا الرجل إذا خاض
في غير فنه أتى بالعجائب. نعم. فهنا قال وهجم، وهجم الكرماني، وفي بعض الأحيان يقول كعادته، أحيانا يقول كعادته، وهجم الكرماني فقال لا يعرف اسمها، وأبو إيهاب بكسر الهمزة لا أعرف اسمه. طبعا الإيهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الإيهاب الجلد قبل أن يدبغ يسمى إيهابا وليس بالياء، إيهاب بالهمزة بعدها هاء مباشرة، فإيهاب هذا ليس من أسماء العرب، ما هو معروف عند العرب، إيهاب بالياء هذا غير معروف، هذا من الأسماء المحدثة. وطبعا الأسماء لا تعلل، لا مانع أن يتسمى الإنسان باسم ليس له معنى، لكن لا يقال إنه عربي، ليس عربيا وليس معروفا عند العرب، إيهاب هكذا بالياء، المعروف عندهم بهمزة فهاء، وهو جلد الأنعام قبل أن يدبغ، قبل الدباغ يسمى إيهابا. وأبو إيهاب بكسر الهمزة لا أعرف اسمه، وهو مذكور في الصحابة. وعزيز بفتح العين المهملة وكسر الزاي وآخره زاي أيضا كما تقدم في المقدمة. ومن قاله بضم أوله فقد حرف، عزيز تحريف. قوله فأتته امرأة لم أقف على اسمها، ولاحظوا أن الحافظ يعني يتحرى، ينسب العلم أو الجهل لنفسه، أنا لا أعرف، ما يقول لا يعرف، يقول لا أعرف اسمها، لم أقف على اسمها، ينسب دائما ذلك إلى نفسه، بحيث إذا وجد من يعرف لا يقال إن الحافظ هجم فقال، لأنه ما نسب ذلك إلا إلى نفسه. لكن لما يقول لا يعرف اسمها، لا وجود لهذا، هذا نوع من التوسع في الدعوة، فلا ينبغي دائما طالب العلم يكون حذرا، العلماء الكبار كانوا يحذرون، فنحن أولى، فإذا كنت لا تدري قل أنا لا أعرف، ما تقول وهذا لا يعرف أو لا وجود له أو لا أصل لهذا الشيء، يعني إياك أن تجازف في استخدام العبارات وأنت تخوض في بحث المسائل العلمية. فبعض الطلبة عندما يبتدي في الطلب تجده واسع الدعوة، يعني عنده أرطاء ألفاظ عريضة، مثلا لا أصل لهذا الشيء، ما إلهي ما لماذا، قل ما أعرف، قل لا أدري، ما هي، ما تستخدم هذه العبارات الواسعة، وخاصة وأنت في مبتدأ الطلب، من أنت حتى تقول لا أصل له، يعني لو وجدت عبارة لأحد العلماء الكبار فلا بأس أن تقول قال فلان هذا لا أصل له، لكن دائما كن حريصا في الألفاظ التي تستعملها. ثم قال قوله ولا أخبرتني بكسر المثنى، أي قبل ذلك، كأنه اتهمها. قوله فركب، أي من مكة، لأنها كانت دار إقامته. والفرق بين هذه الترجمة وترجمة باب الخروج لطلب العلم أن هذا أخف وذاك أعمال جيد، هذا مهم من الحافظ أنه نبه على الفرق بين الترجمتين. والبخاري رحمه الله لا يكرر، البخاري لا يكرر إلا وهناك فائدة مما يعني كرر، ما كررها إلا ويريد فائدة. قال وستأتي مباحث هذا الحديث في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. قوله ونكحت زوجا غيره، اسم هذا الزوج ضريب بفتح المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مصغرا، هنا يفرقون بين الراء وبين الإيش الضاد، كأن كلمة المشالة، عندكم أحد عنده علم بهذا المشالة، إيش المشالة، تعرفون معنى اللفظ نفسه؟ لا، هذا المعجمة ومهمل، هذا مشالة، ما هو أنا طبعا فاهم أنه يقصد هذه العطاء التي في الضاء، لكن معنى لفظ مشالة ما أعرفه، يعني ما أعرفه. على كل هو الواضح أنهم يقصدون التفريق هنا بين الضاء وبين الضاد، فالضاد ليس لها عطاء والضاء لها عطاء، فيسمون الضاء هنا مشالة تفريقا لها عن الضاد، عن الضاد، فكلاهما معجم، الضاد معجمة والضاء أيضا معجمة، كلاهما منقوط، لكن الفرق بينهما في هذا أن الضاء يسمونها مشالة بضم المعجمة المشالة حتى لا تقرأ ضريب، حتى لا تقرأ إيش ضو، ضريب بالضاد، ضو ضو وليست ضو، طبعا لا بد من التفريق بين الضاء وإيش والضاد، والبعض لا يفرق، لكن الصحيح التفريق بينهما، وإن كان هناك إشكالا بين الضاء والضاد لكن لا بد من التفريق، ما تقول ضاء ضاء كلاهما ضاء خطأ، ضاد الضاد مخرجها معروف والضاء مخرجها مختلف، ضريب ضريب بضم المعجم المشالة فتح الراء وآخره موحدا مصفرا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لقاؤنا يوم الثلاثاء إن شاء الله.